إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، وصلنا بإذن الله تبارك وتعالى وتوفيقه في تفسير سورة آل عمران إلى الآية العاشرة. يقول الله تعالى: إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقود النار. هذه الآية ترجع إلى الآية الرابعة، حيث قال الله تبارك وتعالى فيها: إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد. فبين الله تبارك وتعالى في الآية العاشرة أن هذا العذاب الشديد لا يمنع منه شيء، لا المال ولا الأولاد ولا الشفاعات ولا شيء من ذلك، كما قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا بركة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. فمن حقت عليه كلمة العذاب وحكم عليه بالخلود في جهنم فلا يفتك منها بشيء أبدا. فبين الله تبارك وتعالى في هذه الآية أن هؤلاء الكفار لا تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله، أي من عذاب الله، من الله شيئا، وأولئك هم وقود النار. وأولئك هم وقود النار، والنار باقية، فإذا هم باقون فيها. فهذه الكلمة تعبر عن خلودهم. وأما عصاة الموحدين الذين يخرجون من النار فهؤلاء ليسوا وقودا للنار، وإنما يعذبون فيها مدة ثم يخرجون بشفاعة الشافعين أو برحمة رب العالمين. فإذا هذا التعبير وأولئك هم وقود النار يدل على خلودهم، يدل على خلودهم في النار، وأولئك هم وقود النار. وليس في ذلك منافاة لقول الله تعالى: وقودها الناس والحجارة، لأن هذه ذكر فيها الناس، وقودها الناس والحجارة. فإذا الآية التي هناك أعم، الآية التي هناك أعم، وقودها الناس والحجارة. فتأمل كيف صار هؤلاء الكفرة وقودا للنار، وقودا لها. فهي تشتعل بهم وهم يعذبون فيها. ثم قال تعالى: كدأب آل فرعون والذين من قبلهم، كدأب آل فرعون والذين من قبلهم، يعني هؤلاء الكفار من أهل الكتاب من اليهود والنصارى والمشركين، لهم العذاب الشديد كما حصل لآل فرعون والذين من قبله. كدأب، يعني دأب هؤلاء وشأن هؤلاء وحال هؤلاء وطريقة هؤلاء، كل هذا يفهم من كلمة دأب. فالدأب هو الحال والشأن والطريقة والسيرة وإنما تدل هذه الكلمة على الاستمرار، تدل على الاستمرار، لأن الإنسان قد يتصف بحالة من الحالات مدة وينقطع عنها، وأما الدأب فيدل على استمرار الاتصاف، أي أن هؤلاء لا يزالون متصفين بما كان عليه فرعون ومن قبله. كدأب آل فرعون والذين من قبلهم، ماذا فعلوا؟ كذبوا بآياتنا، كذبوا بآياتنا، وهذا دليل على العظمة والترهيب. كإذا تكلم ملك من الملوك بصيغة الجمع ويقول: هذه بلادنا وهذا وطننا وهؤلاء أولادنا، فهذا يدل على التعظيم. كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم، فأخذهم الله بذنوبهم، كما قال تعالى في سورة العنكبوت: فكلا أخذنا بذنبه. فالذنوب هي سبب العقاب، الذنوب هي سبب العقاب. فأخذهم الله بذنوبهم، والله تبارك وتعالى لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. فأخذهم الله بذنوبهم، وأخذه سبحانه وتعالى ليس كأي أخذ، وإنما كما قال تعالى: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. ولذلك قال هنا: والله شديد العقاب، والله شديد العقاب. فإذا هذا كله ترهيب للكفرة من أهل الكتاب والمشركين، ترهيب لليهود الذين كانوا في المدينة، وترهيب للنصارى الذين جاءوا يحاجون في عيسى بن مريم، وترهيب لكفار يعني قريش وغيرهم. ولكفار العرب، لأن هذه سورة آل عمران نزلت في السنة التاسعة، يعني بعد فتح مكة، فكانوا دخلوا في الإسلام. فإذا يعني يكون هذا الترهيب لبقية الكفار من جزيرة العرب ولليهود وللنصارى، كما ذكرنا أنه لا بد من معرفة سبب النزول ووقت النزول، لأن هذا يعين على فهم الآيات. ثم قال تعالى: قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد. المناسبة هي الاقتران بين عذاب الآخرة وعذاب الدنيا. فبعد أن بين سبحانه وتعالى العذاب الأخروي هددهم بالعذاب الدنيوي قبل الأخروي، فقال قل للذين كفروا ستغلبون في هذه الدنيا حتى لو أدالوا على المسلمين مرة فهم مغلوبون مقهورون، لأنهم إذا تغلبوا على المسلمين فالمسلمون ما خسروا، كما قال تعالى قل هل تربصون بنا إلا إحدى ليش إلا إحدى الحسنيين، إحدى الحسنيين إما الشهادة وإما الغنيمة. فإذا انتصر الكفار وقتلوا من المسلمين فالمسلمون فازوا. فإذا ستغلبون، قل للذين كفروا ستغلبون. ستغلبون في هذه الدنيا، الكفار بأجناسهم المشركين وأهل الكتاب. وتحشرون إلى جهنم، هذا جمع بين العذاب الدنيوي والعذاب الأخرى. وبئس المهاد، المهاد يعني مثل مهاد الطفل، السرير والفراش الذي ينام عليه الطفل. قال الله تعالى لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش، فلحافهم غطاؤهم وسريرهم كله من النار والعياذ بالله. ثم ذكرهم الله تبارك وتعالى بموقف انتصر فيه المسلمون، لأن الله تعالى قال ستغلبون يعني في هذه الدنيا، فذكرهم بموقف من المواقف انتصر فيه المسلمون مع أنهم كانوا قلة، مع أنهم كانوا قلة، لأن هؤلاء يتعززون بإيش؟ بأموالهم وأولادهم. فالله تبارك وتعالى ذكر لهم أن أموالهم وأولادهم لا تغني عنهم شيئا لا في الدنيا ولا في الآخرة، فذكرهم الله تبارك وتعالى بموقف وواقع من الوقائع انتصر فيها المسلمون على قلة عددهم، فعلم أن النصر من عند الله. قد كان لكم آية يعني عبرة وعلامة على أن الله تبارك وتعالى ينصر أولياءه. قد كان لكم آية في فئتين التقتا، التقتا يعني اقتتلتا في سبيل الله، فئة تقاتل في سبيل الله وهذا شرف لها، وأحسن الشرف أنها تقاتل في سبيل الله، وأخرى كافرة. هذا ما أبلغه من كلام، وهذا يسمى في على ما أذكر الآن أنه يسمى في اللغة العربية احتباك. إيش يعني احتباك؟ يكون عندك طرفين وأمران، عندك طرفان وأمران صفتان، فبدل أن تذكر الصفتين لكل فريق فتذكر إحدى الصفات مع الفريق الأول والصفة الثانية مع الفريق الثاني، وأنت تفهم أن الصفة التي في الثاني أيضا موجودة في الأول، والتي في الأول موجودة في الثاني. إذن عندنا شيئين وصفتين. فبدل أن يقال مثلا آدم كريم صادق، ونريد أن نبين اتصاف شريف بهاتين الصفتين، فنقول مثلا شريف كريم صادق، فأكتفي بذكر صفة لآدم من هاتين الصفتين والصفة الأخرى لشريف، والكلام يفهم اتصاف آدم بالصفة التي عند شريف واتصاف شريف بالصفة التي عند آدم. هذا يسمى في اللغة على ما أذكر الآن احتباك أو غيره. كيف هذا؟ هنا في فئتين التقت، فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى إيش؟ ها؟ كافرة. فإذا الأخرى الفئة الأولى إيش؟ ها؟ مؤمنة، والفئة الثانية لا تقاتل في إيش؟ في سبيل الله. فبدل أن يكون الكلام فئة مؤمنة تقاتل في سبيل الله وفئة كافرة لا تقاتل في سبيل الله، صار الموضوع في تطويل الآن. فذكر إيش؟ فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة. الكافرة نعكسها بالنسبة للفريق الأول فنستفيد أن الفئة الأولى إيش؟ مؤمنة، وفي سبيل الله بالنسبة للفئة المؤمنة نعكسها بالنسبة للفئة الكافرة فنعرف أنها لا تقاتل في إيش؟ لا تقاتل في سبيل الله. فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين. أي طائفة رائية وأي طائفة مرئية؟ اختلف المفسرون في هذا، فمنهم من قال المؤمنة ترى الكافرة مثليه، وقد جاء عن ابن عباس ما يؤيد هذا، لأن المؤمنة كانت 313، وجاء عن ابن عباس أن الكافرة كانت 600 وشيء، فتكون إيش؟ مثليهم. لكن هذا القول خلاف ما عليه أهل المغازي والتاريخ، أن الكفار كانوا إيش؟ كانوا 1000. ويدل على قول أهل المغازي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما أرسل أحد أصحابه وسأله كم ينحرون، فقال ينحرون إيش؟ ينحرون إيش؟ 10. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم ألقوا ما بين 900 إلى 1000. فيكون في هذا إشكال، كيف يرونهم مثليهم؟ المفروض هذا يكون على قول ابن عباس لا على قول أهل المغازي والتاريخ، ولكن الطبري وجه هذه الآية يرونهم مثليهم، يعني مثليهم علاوة على إيش؟ علاوة على إيش؟ على عددهم. يرونهم مثليهم، هم 300 ويرونهم مثليهم يعني كمان 600، فيكون المجموع 900. قال الطبري كما تقول عندي 1000 وأحتاج إلى مثليها، فتكون أنت محتاج كم؟ 3000. هذا كله إذا جعلنا الطائفة المؤمنة هي الرائية والكافرة هي المرئية. طيب، ومن المفسرين من قال أن الرائية هي الكافرة والمرئية هي المؤمنة، ويكون هذا في ابتداء الأمر يعني تخويفا لهؤلاء الكفار، تخويفا لهؤلاء الكفار وإلقاء الرعب في قلوبهم. طيب، ما هو الجمع بين هذه الآية وبين الآية التي في سورة الأنفال؟ وإذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا ويقللكم في إيش؟ في أعينهم. نقول هذا في حال آخر. فإذا هذه التي في آل عمران قبل اللقاء، والتي في الأنفال عند الإيش؟ عند اللقاء، عند التصافي. فعند اللقاء الكافرة ترى المؤمنة قليلة، والمؤمنة ترى الكافرة قليلة أيضا، عشان كل فريق يطمح في الإيش؟ يطمح في الآخر ويتم اللقاء. ولذلك قال تعالى في آية الأنفال: ليقضي الله أمرا كان مفعولا، فأغرى الله تبارك وتعالى كل فريق بالآخر. هذا متى؟ هذا عند التصافي، عند بداية القتال. وأما هذه فقبل الشروع في الإيش؟ قبل الشروع في القتال. ويدل على هذا لفظ الآية، فإنه في آية آل عمران قال سبحانه: في فئتين التقتا، التقتا، ليس هذا عند التصافي، التقتا يعني المسلمون لما نزلوا في مكانهم والكفار لما نزلوا في مكانهم. وأما في آية الأنفال: وإذ يريكموهم إذ التقيتم، هذا عند ليش؟ عند التصاف وعند بداية القتال. يرونهم مثليهم رأي العين، والله يؤيد بنصره من يشاء. فعلى قلة الطائفة المؤمنة، ولكن الله تبارك وتعالى أيدهم بنصره. إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار، العبرة من العبور، وهو الانتقال من التخصيص للتعميم، هذا معنى العبرة، الانتقال من التخصيص إلى التعميم. مثلا قوم لوط أوقع الله تبارك وتعالى بهم العقاب، فإذا قلنا هذه عبرة لكل من جاء بعدهم، انتقال من هذه الواقعة الخاصة إلى التعميم في كل واقعة تشبههم، كما قال الله تعالى: وما هي من الظالمين ببعيد، وما هي من الظالمين ببعيد. ولذلك يكثر في القرآن قوله تعالى: وكذلك نجزي الظالمين، وكذلك نجزي المفترين. فهذا تسمى عبرة، العبرة الانتقال من الحالة الخاصة إلى القاعدة العامة، فتصبح هذه سنة كونية لله تبارك وتعالى. إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار، هذا كله تخويف وترهيب لهؤلاء الكفرة بالعذاب الدنيوي والعذاب الأخروي. والواجب علينا أن نتعلم هذه الطريقة في دعوة غير المسلمين، أنك تخوفهم بالله تبارك وتعالى. اليهود والنصارى يؤمنون باليوم الآخر، فتخوفهم وتذكرهم بعذاب الله تبارك وتعالى. ثم قال تعالى مبينا السبب، أو سببا عظيما في كفر من كفر، وهو ماذا؟ وهو الدنيا. فلا تزال الدنيا بالإنسان حتى يكفر، ولا تزال الدنيا بالإنسان حتى لا يعرف من الإسلام إلا اسمه، ولا من القرآن إلا رتمه، كما هو الواقع الآن. كثير من المسلمين أيها الإخوة فتنتهم الدنيا غاية الفتن. الله تبارك وتعالى ما منع الدنيا عن أحد، بل أمر الله تبارك وتعالى بالسعي في الأرض واكتساب المال، لكنها سبحانه وتعالى عن الفتنة بالدنيا وأن تكون هي هدف الإنسان وغرض الإنسان. فذكر سبحانه وتعالى سببا عظيما، سببا عظيما في كفر من إيش؟ في كفر هؤلاء الكفر. فقال سبحانه: زين للناس حب الشهوات. زين للناس، وما قال سبحانه وتعالى زين للذين كفروا، حتى يدخل في هذه الآية كل من فتن بالدنيا. وإن كان الله تبارك وتعالى ذكر في سورة البقرة زين للذين كفروا الحياة الدنيا، لكن هنا سبحانه قال زين للناس، حتى يدخل في هذه الآية كل من يمكن أن يدخل، الكفار على درجاتهم ومنازلهم، والمسلمون على درجاتهم ومنازلهم. زين للناس حب الشهوات، فإذا الممنوع ماذا؟ الممنوع أن تصبح هذه الأشياء شهوة مسيطرة على الإنسان، هذا الممنوع. وإلا فمن أخذ هذه الأشياء بحقها فهو غير مؤاخذ وغير ملوم. فالممنوع أن تصبح هذه الشهوات مسيطرة على الإنسان. زين للناس حب الشهوات، ثم ذكرها سبحانه وتعالى وبدأ بأعظم شهوة وفتنة وهي النساء، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. زين للناس حب الشهوات من النساء، من النساء. أتحصل أحيانا رجل صاحب شركة وعنده أموال عظيمة، تأتي امرأة تأخذ منه الأموال كلها، تأخذ منه الأموال كلها، بل ربما ينفق مال الشركة عليه من أجل نظرة ومن أجل لقاء ومن أجل أن يتمتع بها، والوقائع على ذلك كثيرة، والوقائع على ذلك كثيرة. النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: اتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين، والبنين يتعزز الإنسان بهم ويفتخر بهم. والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة، القناطير، واختلف في مقدار القنطار، والصواب أنه يعني يعبر عن المال الجزيل، يعبر عن المال الكثير. منهم من قال 40 أوقية، ومنهم من قال غير ذلك، لكن الذي يهمنا أنه يعبر عن المال الكثير، كما قال الله تعالى: وآتيتم إحداهن قنطارا، يعني مالا كثيرا، فلا تأخذوا منه شيئا. والقناطير المقنطرة، شوف كيف المقنطرة، القناطير المقنطرة يعني هي قناطير في نفسها ومقنطرة، فالواحد منها مال كثير، وإذا جمعت يعني كثر المال، مقنطرة بعضها فوق بعض من الذهب والفضة. وإيش كمان من الشهوات؟ والخيل المسومة، الخيل المسومة، إما التي تسوم يعني ترعى وتعجب الناظرين وتسرهم، أو المسومة المعلمة، المعلمة التي تكون لها علامة ويزينونها. وإيش كمان من الشهوات؟ والأنعام، الأنعام المعروفة، بهيمة الأنعام، الإبل والبقر والغنم والمعز، والحرث يعني الزراعة، يزرع الإنسان أرضه ويعني يعجب بها، فهذه الشهوات التي ينصرف إليها الناس، هذا مجموع الشهوات، نساء، بنين، ذهب وفضة، وما ينوب عنها الآن من النقد، الخيل المسومة، الأنعام، الحرث، لأن الحياة تقوم بهذا الأمر. قال تعالى: ذلك متاع الحياة الدنيا، فهذا تزهيد في هذه الدنيا. متاع يعني إيش؟ كلمة متاع يعني منقطع، منقطع التمتع به، مش ممتد. ذلك متاع محدود، متاع الحياة الدنيا. قال الله تعالى: وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع، إلا متاع، يعني مثل المتاع، متاع البيت. لما واحد يروح يشتري متاع البيت، يجيب الأثاث الفاخر، بعد سنتين ثلاثة أربعة خلاص بيروح، شوف كيف بيروح. وكذلك الدنيا تروح أيضا، ذلك متاع الحياة الدنيا. الدنيا، الدنيا من الدناءة أو من السفول. والله عنده حسن المآب، فهذا كله تزهيد في الدنيا وترغيب في الآخرة. فما أبلغ القرآن الذي هو برهان وهداية، برهان وهداية أيها الإخوة، برهان على الكافر ودعوة له أيضا. فإذا هو برهان وهداية للكافر وهداية للمؤمن، لأن المؤمن اهتدى، المؤمن مقتنع خلاص، ما يحتاج براهين. وأما بالنسبة للكافر فهو برهان أولا وإقامة للحج عليه، وهو هداية له أيضا إن اهتدى به. فانظر كيف الله تبارك وتعالى يدعو الناس جميعا: ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. ثم أمر الله تبارك وتعالى نبيه فقال: قل أأنبئكم، شوف كيف العرض، كيف الدعوة، قل أأنبئكم بخير من ذلكم، أخبركم بأحسن من هذه الأشياء التي تعلقت بها قلوبكم. قل أأنبئكم بخير من ذلكم، كان يعني الذي يظهر أن يقال ماذا؟ ها؟ قل أنبئكم بخير من ذلكم، ها؟ على طول يقال إيش؟ ها؟ جنات، لأن الذي ذكر هو الدنيا، إيش اللي مقابل الدنيا؟ الجنات. ولكن لم يأتي الكلام هكذا، وإنما قال تعالى: للذين اتقوا عند ربهم جنات، يعني أن الآخرة يعني ليست خيرا إلا للمتقين، وأما بالنسبة للكافرين فهي شر عليهم. ها؟ يتمنون أن الساعة ما تقوم وأنهم يبقون تحت القبور وخلاص. فمن أجل هذا قدم الله تبارك وتعالى: للذين اتقوا. قل أنبئكم بخير من ذلكم، فالآخرة خير لمن؟ للمتقين. فلذلك قال تعالى للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، مش مثل المتاع، خالدين فيها. ولذلك الذي يحفظ القرآن عندما يعرف تفسيره يكون حفظه قويا. لما ذكر سبحانه وتعالى هنا متاع، متاع يعني منقطع، فمن المناسب أن تذكر الجنات بالخلود، لأن في مواطن يقال تجري من تحتها الأنهار وبس، وفي مواطن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، فالمناسب هنا أن يقال خالدين فيها حتى يكون هذا في مقابل متاع. خالدين فيها وأزواج مطهرة، وأزواج مطهرة هذا في مقابل من النساء، لأن الله تبارك وتعالى أول ما ذكر من الشهوات ذكر النساء، فهنا ذكر سبحانه وتعالى أن الآخرة فيها أزواج مطهرة، مطهرة من كل شيء، مطهرة من الحيض ومن النفاس ومن كل شيء. ورضوان من الله، وهذا أكبر، أكبر نعيم الجنة، أو ما نقول أكبر نعيم الجنة، نقول أكبر من الأكل والشرب واللباس الذي في الجنة. فإذا نعيم الجنة على ثلاث درجات. الدرجة الأولى التمتع بالأكل والشرب واللباس والأسرة، هذه الدرجة الأولى. الدرجة الأعلى رضوان من الله، كما ذكر تعالى هنا ورضوان من الله. في سورة براءة قال ورضوان من الله أكبر، يعني أكبر من التمتع بالأكل والشرب واللباس والأسرة وغيرها. والدرجة الثالثة الزيادة، للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، والزيادة هي النظر إلى وجه الله تبارك وتعالى. فإذا هذا نعيم الجنة على ثلاث مراتب. ورضوان من الله، والله بصير بالعباد، والله بصير بالعباد. فهو سبحانه وتعالى يعلم المتقي ويعلم غيره، والله بصير بالعباد، لأنه سبحانه وتعالى قال للذين اتقوا، والمتقون على درجات، المتقون على درجات، فالله تبارك وتعالى أعلم درجاتهم ويرتبهم في الجنة على قدر تقواهم. ومعلوم أن درجات الجنة لا تنتهي، ما بين الدرجتين كما بين السماء والأرض، كما بين السماء والأرض. 100 درجة فقط للمجاهدين في سبيل الله، 100 درجة للمجاهدين، ما بين الدرجتين كما بين السماء والأرض. ورضوان من الله، والله بصير بالعباد. ما صفات هؤلاء العباد، ما صفات هؤلاء العباد الذين يستحقون الجنات والرضوان؟ ما أحسن هذه الصفات، وهذه الصفات تشبه الصفات المذكورة في سورة الأحزاب: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات. وأيضا ذكر الله تبارك وتعالى صفات المتقين في أول سورة البقرة: هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. فالله تبارك وتعالى يذكر هذه الصفات حتى نتصف بها، حتى نكون أهلا لهذا النعيم. أول صفة من صفاتهم: الذين يقولون ربنا إننا آمنا. هذه أعظم وسيلة على الإطلاق، أعظم وسيلة على الإطلاق الإيمان. كما في الآيتين من آخر سورة البقرة. توسلوا بماذا؟ توسلوا بإيمانهم، آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا، ثم دعوا غفرانك، ثم دعوا بعد ذلك ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا. فإذا أعظم وسيلة هي الإيمان، الإيمان بأركانه الست، الإيمان الصحيح، هذه أعظم وسيلة. الذين يقولون ربنا إننا آمنا، هذه الوسيلة، فاغفر لنا ذنوبنا، فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار، فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. ولذلك أي إنسان يدعو نقول له يا أخي هل أنت قدمت الوسيلة حتى يجاب دعاؤك؟ هل أنت قدمت الوسيلة؟ فلا بد من التذكير بالوسيلة. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة، كل واحد يشوف الوسيلة التي تقربه من الله تبارك وتعالى. ولذلك قال تعالى في صفة الجن الذين كان يدعوهم جماعة من الإنس، وهؤلاء الجن أسلموا وآمنوا، والطائفة من الإنس التي كانت تدعوهم ما علموا بإسلامهم، فقال الله تبارك وتعالى أولئك الذين يدعون، يعني أولئك الذين يدعونهم يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، ويرجون رحمته ويخافون عذابه، يبتغون إلى ربهم الوسيلة. فالإنسان يفتش، كم من إنسان يقابل ويشكو ويقول أنا دعوت الله كثيرا ولم يستجب لي. طبعا هذا خطأ، هذا خطأ، لأنه لا يلزم من الله، لا يلزم تحقق الدعاء، قد يكون الله تبارك وتعالى صرف عنك من السوء بهذه الدعوة، وقد يكون ادخرها لك في الآخرة. لكن لا بد الإنسان يفتش، يفتش في نفسه لماذا لا يجاب دعاؤه. الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار، وقنا عذاب النار الذي ذكر هنا، وأولئك هم وقود النار، وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد. فمن المناسب هنا هذا الدعاء وقنا عذاب النار، عذاب النار الذي توعد الله تبارك وتعالى به الكفرة من اليهود والنصارى والمشركين. إيش كمان من صفاتهم بعد الإيمان؟ ماذا يحتاج الإيمان بعد الإنسان ما يؤمن؟ ما هو أعظم ما يحتاجه بعد الإيمان؟ الصبر، لأنه إذا ما صبر على الإيمان وعلى التمسك بالدين الحق سيترك، كما هو الحال بالنسبة للمسلمين، كما هو الحال للأسف. تجد كثيرا من الناس يعرف هذا المنهج الصحيح ويعرف سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم ويعمل بها في ظاهره وباطنه وفي ليله ونهاره، ثم يفتن والعياذ بالله، لأنه ما صبر، لأنه ما صبر. فمن أعظم ما يحتاجه الإيمان الصبر. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، وذلك لحاجة الإيمان إلى الصبر. طيب، إذا صبر الإنسان فهذا دليل على ماذا؟ هذا دليل على ماذا؟ على صدقه في إيمانه، صح؟ ولذلك الله تبارك وتعالى يبتلي الإنسان من أجل تمييزه الصادق من الكاذب، فالذي يصبر هو الصادق في إيمانه، فمن أجل هذا قال تعالى والصادقين، الصابرين والصادقين. طيب، إذا صدق الإنسان في إيمانه وصبر فإيش تكون على والقانتين؟ القانتين يعني الدائمين على الطاعة. فلذلك الذي يعرف هذه الطاعة ولا يدوم عليها هذا غير صادق في إيمانه، هذا غير صادق في إيمانه. نعرف أناسا من سنوات كانت لا تفوتهم صلاة التراويح بطولها، ثم فجأة انقطعوا، كانوا يواظبون على صلاة الجماعة ثم فجأة تركوا صلاة الجماعة وهكذا. فإذا ما أحسن هذه الصفات المرتبة، صفات مرتبة، والقانتين الذين يدومون على الطاعة. طيب، القانتين يدومون على الطاعات في أنفسهم الخاصة بهم، وإيش كمان؟ ها؟ إيش من صفات هؤلاء المؤمنين الصادقين الصابرين؟ ها؟ أنهم ينفقون في سبيل الله. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم الصدقة إيش؟ الصدقة برهان، برهان على إيش؟ برهان على الإيمان. فما أحسن هذه الصفات المرتبة والمنفقين. طيب، إذا كانت هذه صفاتهم هل يغترون، هل يغترون بهذه الصفات ولا يخافون أن الله تبارك وتعالى يقبل منهم؟ الثاني، كما قال تعالى إيش؟ إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. قلوبهم وجلة من إيش؟ يخافون ألا يقبل منهم. فإذا شو الطريق؟ إيش السبيل لهذا الجبر؟ جبر الخلل والزلل في العمل هو ليش؟ هو الاستغفار. فلذلك من صفات المؤمن الصادق أنه يكثر الاستغفار، أنه يكثر الاستغفار. ولذلك قال والمستغفرين بالأسحار. طيب، لماذا خص السحر؟ لماذا خص السحر؟ لماذا لم يقل سبحانه والمستغفرين بالليل والنهار مثلا؟ فنقول لأن الذي يستغفر بالأسحار ويدوم على هذا تصبح له سمة، تصبح له سمة في الليل والنهار. وأنت جرب، جرب أن تستغفر، تقوم تصلي ركعتين أربع ست ثمان، وقبل ما يؤذن الفجر بعشر دقائق ربع ساعة اقعد استغفر، قل استغفر الله استغفر الله استغفر الله، فستجد لهذا الاستغفار حلاوة. فإذا وجدت حلاوته ستكثر منه في الليل والنهار. فمن أجل هذا خص الله تبارك وتعالى الأسحار بالاستغفار والمستغفرين بالأسحار. فهذه آيات يعني كما ترى فيها إيش؟ فيها ترغيب، فيها ترهيب وترغيب، ترهيب للكفار وترغيب للإيش؟ وترغيب في الإيمان، ترغيب في الإيمان، ترغيب للمؤمنين أن يثبتوا على إيمانهم، وترغيب للكفار أن يدخلوا في هذا، في هذا الإيمان. وهذا نستفيده كما ذكرنا في دعوة غير المسلمين، لأن هذه السورة نزلت من أجل هذا الوفد من نصارى نجران، فالواجب عليهم أنهم إذا سمعوا مثل هذا الكلام الذي فيه غاية الشفقة والرحمة من الله تبارك وتعالى على العباد عموما، فلو كانت قلوبهم فيها بقية خير المفروض يستفيدون من هذا، يستفيدون من هذه الآيات. فهذا مجمل ما يمكن أن يقال في هذه الآيات السبع. نعم، نرجع إلى ما ذكره ابن كثير رحمة الله عليه عند هذه الآيات، قوله تعالى: إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم. يقول: ليس ما أوتوه في الدنيا من الأموال والأولاد بنافع لهم عند الله ولا بمنجيهم من عذابه وأليم عقابه، كما قال تعالى: ولا تعجبك أموالهم ولا أولادهم أو أولادهم، آيتان طبعا، ولا تعجبك أموالهم ولا أولادهم، ولا تعجبك أموالهم أولادهم. وقال تعالى: لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد. نعم، وعند قوله تعالى: وأولئك هم وقود النار، ذكر قوله تعالى: إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم، حصبها حطبها ووقودها. فإذا الآن ثلاث آيات: وأولئك هم وقود النار، وقودها الناس والحجارة، إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم. وذكر هنا الحديث الذي رواه ابن أبي حاتم وحسنه الشيخ الألباني في الصحيحة برقم 3230، حديث عظيم، عن أم الفضل أم عبد الله بن عباس قالت: بينما نحن بمكة قام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من الليل فنادى: هل بلغت؟ اللهم هل بلغت؟ ثلاثا. فقام عمر بن الخطاب فقال: نعم. هذا في الليل أيها الإخوة. ثم أصبح فنادى النبي صلى الله عليه وآله وسلم قائلا: لا يظهرن الإسلام حتى يرد الكفر إلى مواطنه. لا يظهرن الإسلام حتى يرد الكفر إلى مواطنه، ولتخوضن رجال البحر بالإسلام. وهذا كله حصل. أفلا يرون أن نات الأرض إيش؟ ننقصها. كيف ننقصها؟ الإسلام ينتشر فينقص الإيش؟ فينقص الإيش؟ الكفر. ولتخوضن رجال البحر بالإسلام، كما حصل في المواقع بين المسلمين والفرس والروم. وليأتين على الناس زمان يتعلمون القرآن ويقرؤونه ثم يقولون: قد قرأنا وعلمنا، فمن هذا الذي هو خير منا؟ فهل في أولئك من خير؟ قالوا: يا رسول الله، فمن أولئك؟ قال: أولئك منكم وأولئك هم وقود النار. استغفر الله. مع أنهم إيش؟ مع أنهم يقرؤون القرآن ويقولون: قد قرأنا وعلمنا. كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية لا بد من القرآن والإيمان. القرآن يعني العلم والإيمان العمل. قال فمن أوتي القرآن ولم يؤت الإيمان فهو على خطر، ومن أوتي الإيمان ولم يؤت القرآن فهو على خطر. عمل بلا علم على خطر، علم بلا عمل على خطر، يصبح كحال اليهود والنصارى. اليهود على علم بلا عمل، والنصارى على عمل بلا علم. فإذن هذه مناسبة ذكر هذا الحديث هنا، وأولئك هم وقود النار. فلذلك أيها الإخوة، نحن عندما نسمع القرآن ما نقول هذه الآيات في الكفار بس والنام، لا، ينبغي أن كل حرف من حروف القرآن تفتش في نفسك، ولا هل هذا الشيء فيه ولا لا. نعم. وهذا الحديث أيضا يستدل به على ماذا يا آدم؟ على الآية التي تأتي، قل للذين كفروا ستغلبون. قل للذين كفروا ستغلبون، لا يظهرن الإسلام حتى يرد الكفر إلى مواطنه، ولا تخوضن رجال البحر بالإسلام. فإذن هذا أيضا شاهد ستغلبون، وشاهد على ماذا؟ أولئك منكم وأولئك هم وقود النار. شوف كيف الحديث النبوي بينور القرآن. القرآن نور، لكن يزداد نورا بالبيان. وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس. نعم. الذي بعده نفس الحديث عن أم الفضل، وهو نفس الإيش؟ نفس الألفاظ. فيقرؤونه ويعلمونه فيقولون قد قرأنا وقد علمنا، فمن هذا الذي هو خير منا؟ فما في أولئك من خير. سبحان الله، تجد الآن المعاهد والكليات التي تخرج يعني العالم بالقرآن وبقراءاته وبحروفه، ما أكثرها. وهذا خير كبير، لكن ينبغي لهؤلاء أن ينتبهوا وأن يجعلوا مثل هذا الأحاديث نصب أعينهم، حتى الإنسان ما يفتخر. بل الواجب على كل الإنسان، على الإنسان كلما ازداد علما بالقرآن كلما ازداد خضوعا لله تبارك وتعالى. قال وقوله كدأب عن ابن عباس كصنيع، فالدأب الصنيع كسنة آل فرعون، كفعل كشبه آل فرعون. قال فهو الصنع والشأن والحال والأمر والعادة. نعم، هذا معنى كدأب آل فرعون. قال والمعنى في الآية أن الكافرين لا تغني عنهم الأولاد ولا الأموال، بل يهلكون ويعذبون كما جرى لآل فرعون ومن قبلهم من المكذبين للرسل. قال وقولهم ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد، هذه الآية لها سبب نزول، وقد روي بإسناد مرسل وهو حسن، فإذا يمكن الاستشهاد به. قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون. ذكر محمد ابن إسحاق عن عاصم بن عمر بن قتادة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أصاب من أهل بدر بما أصاب ورجع إلى المدينة، جمع اليهود في سوق بني قينقاع وقال يا معشر يهود أسلموا قبل أن يصيبكم الله بما أصاب قريشا. فقالوا يا محمد لا يغرنك من نفسك أن قتلت نفرا من قريش كانوا أغمارا. أغمار يعني ما بفهموا، لا يعرفون القتال. كانوا أغمارا لا يعرفون القتال. إنك والله لو قاتلتنا لعرفت أن نحن الناس. اليهود أجبن الناس، أجبن الناس على الإطلاق. ولتجدنهم أحرص الناس على حياة، ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر 1000 سنة. هذا يقول تعرف أن الناس، ولذلك أحد الأفاضل يعني تتبع التاريخ قال اليهود ما دخلوا حرب مواجهة في تاريخهم أبدا، ما دخلوا حرب مواجهة في حياتهم، حتى هذا العدوان الأخير على إخواننا في غزة كان عن طريق ليش الطائرات والدبابات من بعيد، تطويق طائرات من فوق، أما أن يدخل فما دخلوا في حياتهم حرب مواجهة. قال لعرفت أن نحن الناس وأنك لم تلق مثلنا، فأنزل الله في ذلك قل للذين كفروا ستغلبون. فإذا هذه يكون الخطاب هنا موجه لمن؟ لليهود. نعم. قال وقوله يرونهم مثلهم رأي العين، قال بعض العلماء فيما حكاه ابن جرير وهو الطبري يرى المشركون يوم بدر المسلمين مثليهم في العدد رأي أعينهم، أي جعل الله ذلك فيما رأوه سببا لنصرة الإسلام عليهم. قال وهذا لا إشكال عليه إلا من جهة واحدة، وهي أن المشركين بعثوا عمر بن سعد يومئذ قبل القتال يحرز لهم المسلمين، فأخبرهم بأنهم 300 يزيدون قليلا أو ينقصون قليلا، وهذا ليس فيه إشكال، هم 300 ولكنهم في رأي العين يرونهم 600 أو مثليهم، يرونهم مثليهم يعني يرونهم 2000، لأن الكفار كانوا 1000. قال والقول الثاني يرونهم مثليهم رأي العين، ترى الفئة المسلمة الفئة الكافرة مثليهم أي ضعفين في العدد، وهذا لا إشكال فيه على ما رواه العوفي عن ابن عباس أن المؤمنين، العوفي أو العوفي، أن المؤمنين كانوا يوم بدر 313 رجلا، وأن والمشركين كانوا 626 رجلا، وكأن هذا القول مأخوذ من ظاهر هذه الآية، ولكنه خلاف المشهور عند أهل التاريخ والسير وأيام الناس أن المشركين كانوا ما بين 900 إلى 1000، ويدل عليه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سأل ذلك العبد الأسود لبني الحجاج عن عدة قريش فقال كثير، قال كم ينحرون كل يوم؟ قال يوما 9 ويوما 10، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم القوم ما بين 900 إلى 1000. قال والمشهور أنهم كانوا ما بين 900 إلى 1000. قال وعلى هذا فيشكل هذا القول، لكن وجه ابن جرير هذا وجعله صحيحا كما تقول عندي 1000 وأنا محتاج إلى مثليها، وتكون محتاجا إلى 3000. قال لكن بقي سؤال آخر وهو وارد على القولين، وهو أن يقال ما الجمع بين هذه الآية وبين قوله تعالى في قصة بدر وإذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا ويقللكم في أعينهم؟ والجواب أن هذا كان في حال والآخر كان في حال أخرى، وقد تقدم تلخيص هذا في الكلام على مجمل هذه الآيات. قال فعندما عاين كل من الفريقين الآخر رأى المسلمون المشركين مثليهم أي أكثر منهم بالضعف، ليتوكلوا ويتوجهوا ويطلبوا الإعانة من ربهم. ورأى المشركون المؤمنين كذلك ليحصل لهم الرعب والخوف والجزع والهلع. ثم لما حصل التصاف المواجهة والتقى الفريقان قلل الله هؤلاء في أعين هؤلاء وهؤلاء في أعين هؤلاء ليقدم كل منهما على الآخر. نعم. وأما قوله تعالى زين للناس حب الشهوات، فبدأ ابن كثير بذكر فتنة النساء، وقال قبل ذلك يخبر تعالى عما زين للناس في هذه الحياة الدنيا من أنواع الملاذ من النساء والبنين، فبدأ بالنساء لأن الفتنة بهن أشد. ثم ذكر الحديث ما تركت بعد فتنة أضر على الرجال من النساء. قال فأما إذا كان القصد بهن الإعفاف وكثرة الأولاد فهذا مطلوب مرغوب فيه مندوب إليه، فإن خير هذه الأمة وهو النبي صلى الله عليه وسلم كان أكثرها نساء. وذكر الحديث الذي بعده الدنيا متاع وخير متاعها المرأة الصالحة، هذا حديث صحيح. الذي بعده إن نظر إليها سرت وإن أمرها أطاعت وإن غاب عنها حفظته في نفسها وماله. المحفوظ أن هذا الحديث عن أبي هريرة وهو في الصحيحة 1838 أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير النساء التي تسره إذا نظر وتطيعه إذا أمر ولا تخالفه في نفسها ولا مالها بما يكره. تسره إذا نظر بحسن تصرفاتها والاهتمام بزوجها، وتطيعه إذا أمر، وإذا غاب عنها تحفظه في نفسها وفي ماله. وكذلك في الحديث الآخر حبب إلي من دنياكم الطيب والنساء، لكن قال وجعلت قرة عيني في الصلاة، فلم تلهي النساء صلى الله عليه وآله وسلم عن عبادة ربه. نعم. قال وحب البنين تارة يكون للتفاخر والزينة فهو داخل في هذا، وتارة يكون لتكثير النسل وتكثير أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم ممن يعبد الله وحده لا شريك له. صح، تكثير الأمة ممن يعبد الله وحده لا شريك له. وأما أن يكون مجرد الإنسان ينجب ويربي هذه التربية على طريقة اليهود والنصارى تربية دنيوية، فإيش الفائدة في الأولاد إذا كانوا بهذه المثابة؟ ممن يعبد الله وحده لا شريك له فهذا محمود ممدوح، كما قال صلى الله عليه وسلم تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. وأما حب المال كذلك تارة يكون للفخر والخيلاء والتكبر على الضعفاء والتجبر على الفقراء فهذا مذموم، وتارة يكون للنفقة في القربات وصلة الأرحام والقرابات ووجوه البر والطاعات فهذا ممدوح محمود عليه شرعا. فأنت ترى أن الممنوع من هذا هو أن تكون شهوة، ولذلك قال تعالى حب الشهوات، تصبح شهوة الإنسان، تصبح حياة الإنسان، تصبح هدف الإنسان. قال وقد اختلف المفسرون في مقدار القنطار على أقوال، وحاصلها أنه المال الجزيل، أنه المال الجزيل. وذكر عندك يعني أحاديث يعني لا تخلو من مقام. فإذا الحاصل في القنطار أنه المال الكثير. مما نذكره هنا فيما يتعلق بالقنطار أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا الحديث في صحيح الجامع عن ابن عمر مرفوعا، من قام بعشر آيات لم يكتب من الغافلين، الذي يقوم في ليلة بعشر آيات لم يكتب من الغافلين، ما في رخصة أحسن من هذه، عشر آيات يعني صفحة من المصحف تقوم تصلي فلا تكتب من الغافلين. فهذا معناه أن الإنسان إذا نعم لا طبعا كل ليلة نعم، فهذا معناه أن الذي يقوم بأقل من عشر آيات هذا من الغافلين، هذا من الغافلين، من قام بعشر آيات لم يكتب من الغافلين، ومن قام بمئة آية كتب من القانتين، ومن قام بألف آية كتب من المقنطرين. ألف آية من جزء تبارك وجزء عمّة، يعني لو عديت من أول سورة تبارك إلى آخر المصحف تحصل ألف آية. نعم. قال: وأما حب الخيل فعلى ثلاثة أقسام كما جاء في الحديث: تارة يكون ربطها أصحابها في سبيل الله فهؤلاء يثابون عليها، وتارة يربطونها فخرا ونواء لأهل الإسلام فهي على أصحابها وزر، وتارة للتعفف يعني على أنها حيوانات يعني مقتنى، وتارة للتعفف واقتناء نسلها ولم ينس حق الله في حق الله في رقابها فهذه لصاحبها ستر. فإذا الخيل ثلاثة: تكون على صاحبها وزر، تكون له أجر، تكون له ستر، ثلاث رآت: أجر وإيش وزر ستر. أجر إذا ربطها في سبيل الله يعدها من أجل الجهاد في سبيل الله، وزر إذا كان ربطها مفاخرة، وستر إذا ربطها من أجل يعني نسلها ولم ينس حق الله في رقابها كما جاء في الحديث الصحيح. وأما المسومة فجاء عن ابن عباس أنها الراعية التي ترعى، والمطهمة الحسان، المطهمة الحسان التي ترعى ويكون لها علامة وتسر الناظر إليها. الحديث الذي بعده: وقد قال الإمام أحمد، هذا حديث صحيح في صحيح الجامع 2414، عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ليس من فرس عربي إلا يؤذن له مع كل فجر يدعو بدعوتين. والله هذا عجيب، ليس من فرس عربي إلا يؤذن له مع كل فجر. وعند النسائي: عند كل فجر يدعو بدعوتين، يقول: اللهم إنك خولتني من بني آدم فاجعلني من أحب ماله وأهله إليه، أو أحب أهله وماله إليه. فالفرس يدعو بهذه الدعوة، ولذلك تجد الإيش؟ تجد الخيل محبوبة، ما حد يكره الخيل، الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة. فالفرس يدعو بهذا الدعاء: فاجعلني من أحب ماله وأهله إليه. هذا حديث صحيح، صحيح الجامع 2414، رواه أحمد والنسائي والحاكم. قال: وقوله والأنعام، الإبل والبقر والغنم والحرث، الأرض المتخذة للغرس والزراعة. الذي بعده قال الإمام أحمد: هذا حديث ضعيف، خير مال المرء مهرة مأمورة أو سكة مأبورة. مهرة مأمورة، مأمورة يعني كثيرة النتاج. وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها، أمرنا مترفيها يعني كثرنا مترفيها. ولذلك قال موسى للخضر لقد جئت شيئا ناش إمرا، يعني كثير ليش؟ كثير الفساد، السفنة ستغرق بما فيها. فإذا من معاني هذه الكلمة أمر التكثير. مهرة مأمورة، مأمورة يعني كثيرة النتائج. أو سكة مأبورة، سكة يعني صف من النخيل، النخيل إذا اصطف، مأبورة يعني مؤبر حتى يعني ينتج. قال وقوله ورضوان من الله، أي يحل عليهم رضوانه فلا يسخط عليهم أبدا. ولهذا قال في الآية الأخرى في براءة ورضوان من الله أكبر، أي أعظم مما أعطاهم من النعيم المقيم. ثم قال والله بصير بالعباد، أي يعطي كلا بحسب إيش عندك، بحسب إيش ما يستحقه. طبعا ينبغي أن نتجنب هذه الكلمة، لأن ما في أحد يستحق شيء على الله عز وجل. يعطي كلا بحسب ما يستحقه من العطاء، ما في أحد يستحق على الله عز وجل شيء، وإنما الله تبارك وتعالى هو الذي يحق على نفسه ويوجب على نفسه. فالإنسان يعني يتجنب التكلم بهذه الكلمة، لا يدخل أحدكم الجنة بعمله، وإنما بفضل الله تبارك وتعالى ورحمته. نعم. ثم ذكر صفات هؤلاء المتقين، والذي يهمنا هنا المستغفرين بالأسحار. قال دل على فضيلة الاستغفار وقت الأسحار، والسحر هو ثلث الليل الآخر، ثلث الليل الآخر، بتحسب من غروب الشمس إلى طلوع الفجر، وتشوف كم ساعة وتقسم على ثلاثة وتأخذ الثلث الإيش، الثلث الأخير. الآن الشمس الساعة كم؟ تغرب الساعة السادسة، والفجر الساعة الخامسة. من ستة لخمسة كم ساعة؟ 11 ساعة. قسمهم على ثلاثة، ها؟ 4 لربع، 4 لربع. فإذا قبل الساعة 5 شيل 4، يعني الساعة 1 تقريبا. نعم. ولو جعلنا هذا بعد العشاء فنقول مثلا الساعة 2، الساعة 2:30، من 2:30 إلى 5 هذا وقت السحر. فهذا وقت النزول الإلهي. قال وثبت في الصحيحين وغيرهما من غير وجه عن جماعة من الصحابة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فإذا هذا حديث متواتر عن جماعة من الصحابة، فينبغي أن يكون هذا عقيدة للمسلمين، أن الله تبارك وتعالى ينزل في ثلث الليل الآخر. كيف ينزل؟ ما في كيف في حق الله عز وجل، فأنت تعتقد النزول وما لك علاقة بالكيفية. قال صلى الله عليه وآله وسلم ينزل الله تبارك وتعالى في كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول في بعض الروايات لا يسأل عن عبادي غيري، يعني ما يكلف حد من الملائكة ولا شيء، هو سبحانه وتعالى نفسه يتولى السؤال عن عباده، فيقول هل من سائل فأعطيه؟ في أكرم من هذا؟ الله عز وجل يدعو الناس، هل من سائل فأعطيه؟ هل من داع فأستجيب له؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ ما في أكرم من هذا
سبحانه وتعالى. وهذا الحديث وغيره أفرده الحافظ أبو الحسن الدارقطني في جزء على حدة. فالدارقطني له مصنف في إيش؟ في نزول الرب تبارك وتعالى في ثلث الليل الآخر. فينبغي أن تكون هذه عقيدة راسخة لكل مسلم أن الله تبارك وتعالى ينزل في ثلث الليل الإيش؟ في ثلث الليل الآخر. طبعا تخيلات وتصورات هذه كلها منتفية في حق الله عز وجل. ينزل ينزل سبحانه وتعالى، كما نقول الله عز وجل له عين وله يد، فكذلك الله تبارك وتعالى ينزل في ثلث الليل الآخر. يأتي إنسان متفلسف ويقول طيب كل بلد لها ثلث، فهل هذا معناه؟ نقول له لا، مش هذا معناه، وقف عند هذا معناه. يقول لك هذا معناه أن الله عز وجل دوما نازل، نقول إنما أتيت من أنك قست الخالق على المخلوق، وهذا لا يجوز. لا يجوز قياس الخالق سبحانه وتعالى على المخلوق. نعم. قال وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت من كل الليل قد أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم من أوله وأوسطه وآخره فانتهى وتره إلى السحر. النبي صلى الله عليه وسلم أوتر في أول الليل في وسط الليل، ولكن في آخر حياته صلى الله عليه وسلم كان يوتر في وقت السحر، في وقت النزول الإلهي. وكان عبد الله بن عمر يصلي من الليل ثم يقول يا نافع مولاه هل جاء السحر؟ فإذا قال نعم أقبل على الدعاء والاستغفار حتى يصبح. ويقول مفسرون في قول يعقوب عليه السلام قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين، قال سوف أستغفر لكم ربي، يعني يقال أنه أخر ذلك إلى وقت الإيش؟ إلى وقت السحر. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن يزيدنا علما، إنه ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.